التحرير المنطقي والكلام. التحرير هو البيان الخالي عن الحشو والزيادة، يعني أن المصنف هذا هو محرر بنحو يكون خاليا من كل حشو ومن كل زيادة، وهو أخص من البيان. التحرير أخص من البيان، لأن البيان معناه الإيضاح من أعم من كونه خاليا من الزيادة أو ليس بخال على الزيادة. فالبيان أعم من التحرير. التحرير هو البيان الخالي عن الحشو والزيادة، والبيان أعم لأنه يشمل التحرير وغير التحرير. في تحرير المنطقي والكلام، المنطق تعريف المنطق مر علينا في منطق الشيخ المظفر رحمه الله، وهو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. والكلام هو العلم الباحث عن أحوال المبدأ والمعاد تبعا لقانون الإسلام. قال المحشي قوله في تحرير المنطق والكلام ولم يقل في بيانهما، لما في لفظ التحرير من الإشارة إلى أن هذا البيان خال عن الحشو والزوائد. يعني الماتن قال في تحرير المنطق والكلام ولم يقل في بيان المنطق والكلام، إشارة منه إلى أن هذا الكتاب خال عن الزوائد والحشو، ولم يقل في بيانهما، يعني في بيان المنطق والكلام، لما في لفظ التحرير من الإشارة إلى أن هذا البيان هذا المؤلف خال عن الحشو والزوائد. والمنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، والكلام هو العلم الباحث عن أحوال المبدأ والمعاد على نهج قانون الإسلام. ثم قال وتقريب المرام. المرام مصدر ميمي بمعنى اسم المفعول. المرام من رام يروم مراما. المرام مصدر ميمي بمعنى اسم المفعول، من رام بمعنى قصد. فالمرام يعني المقصود، لأن قلنا المرام مصدر ميمي بمعنى اسم المفعول بمعنى المقصود. فتكون العبارة هكذا: هذا غاية تقريب المقصود إلى الأذهان، لأن التقريب معطوف على التهذيب. لاحظوا عبارة الماتن: وبعد فهذا غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام وتقريب. هذا التقريب معطوف على التهذيب، غاية تهذيب الكلام وغاية تقريب المقصود. المرام يعني قلنا المقصود. في العبارة هكذا: فهذا غاية تقريب المقصود. فإن قلت إذا كان التقريب معطوفا على التهذيب والتهذيب محمولا على هذا، يعود الإشكال المتقدم من حمل اسم المعنى على الذات. قال فهذا غاية تهذيب الكلام، ثم قال وتقريب المرام، يعني وهذا غاية تقريب المرام، فحمل اسم المعنى على الذات. فيعود الإشكال جذعا، يعود الإشكال المتقدم وهو إشكال حمل المعنى على الذات، والجواب المتقدم هو الجواب ما أجبنا به سابقا. يأتي ها هنا من أن الحمل إما على نحو التجوز في الإثنات لأجل المبالغة والإدعاء، وإما على المجاز في الحذف. قوله هو تقريب المرام بالجر عطف على التهذيب، أي هذا غاية تقريب المقصود إلى الطبائع والأفهام. والحمل هذا إشارة هذا إلى هذا الإشكال. والحمل إما على طريقة المبالغة، يعني لما حمل المصنف التقريب الذي هو اسم معنى على هذا الذي هو اسم ذات؟ قال: والحمل إما على طريقة المبالغة كما في زيد عدل، أو التقدير، هذا الكلام مقرب غاية التقريب، فحذف الخبر اللي هو مقرب وأقيم المفعول المطلق مقامه فارتفع بارتفاعه. ثم قال: قوله من تقريب عقائد الإسلام، من تقرير عقائد الإسلام. التقرير هو جعل الشيء في قراره ومحله المناسب له واللائق به. التقرير هو جعل الشيء في قراره ومحله المناسب له واللائق به. والعقائد جمع عقيدة، العقيدة فعيلة، من فعيلة من عقد القلب، فهو معقود، فهي العقيدة فعيلة بمعنى مفعولة، يعني معقود عليه القلب. من تقرير عقائد الإسلام، عقائد الإسلام هذا مضاف ومضاف إليه، من تقرير عقائد الإسلام، عقائد مضاف والإسلام مضاف إليه. ما هو نحو الإضافة وما هو معنى الإضافة في عقائد الإسلام؟ الشارح راح يبين هذه النقطة، معنى الإضافة في عقائد الإسلام. الإضافة كما تعلمون تتضمن معنى حرف من حروف الجر، كل إضافة تتضمن معنى، تتضمن حرفا من حروف الجر، تبعا لمعنى هذا الحرف يقال أن هذه الإضافة بمعنى كذا وهذه بمعنى كذا. هاي الإضافة إضافة عقائد الإسلام، ما هو معنى هذه الإضافة؟ الجواب عن هذا السؤال يتوقف على فهم معنى الإسلام، ما هو المراد من الإسلام. العقيدة اتضح شنو المراد منها، العقيدة هو ما يعقد المرء قلبه عليه. الإسلام إما أن يكون المراد من الإسلام نفس العقائد، الإسلام حينما يقال ملة الإسلام يعني العقائد بقطع النظر عن أي شيء آخر، ما في الجنان ما في القلب هو الإسلام، الإسلام محله القلب، فالإسلام هو نفس العقائد، فراح تصير من إضافة الشيء إلى نفسه، راح نجي إلى معناه. وأحيانا يقال لا، الإسلام مو هو العقائد فقط، الإسلام مركب من أركان ثلاثة: الإقرار باللسان، والعقيدة في القلب والجنان، والعمل بالأركان، فهو لفظ وعمل وعقيدة، فالإسلام مركب من هاي الأمور الثلاثة. أو لا، الإسلام فقط الإقرار بالشهادة كما مر علينا بالفقه، الإسلام مجرد الإقرار بالشهادة، مجرد أن يقر المرء بالشهادة يكون مسلما، فالإسلام حينئذ راح يكون الإقرار باللسان. على الاحتمال الأول إذا كان المراد من الإسلام نفس العقائد راح يكون من إضافة الشيء إلى نفسه، على المعنى الثاني والثالث راح تكون من إضافة المباين إلى المباين، لأن العقائد أمر بالقلب والإسلام أعم من القلب وغير القلب، والنسبة والعلاقة بين الكل والجزء هي علاقة المباين، الكل يباين الجزء تماما، العلاقة بين الكل والجزء علاقة المباينة. نعم العلاقة بين ما بينهما عموم وخصوص مطلق، هذا عموم وخصوص مطلق، أما العلاقة بين الجزء والكل، العلاقة بين يدي زيد وبين نفس زيد علاقة المباينة، لأن العلاقة بين الكل والجزء علاقة المباينة. فإذا كان الإسلام مركب من هذه الأمور الثلاثة، العلاقة بين وبين عقائد الإسلام هي علاقة المباينة. وهكذا على الاحتمال الثالث، إذا كان المراد من الإسلام هو مجرد التلقى الإضافة تكون إضافة الشيء إلى نفسه، والإضافة على المعنيين الأخيرين الإضافة راح تكون إضافة المباين إلى المباين. على الاحتمال الأول إضافة الشيء إلى نفسه تسمى الإضافة البيانية، كما في قولك مثلا علم المنطق، هذا علم المنطق. علم المنطق بمعنى علم هو المنطق، فراح تكون الإضافة بيانية، يبين العلم بأنه منطق، يبين العقائد بأنها إسلام. فالإضافة على المعنى الأول راح تكون إضافة بيانية. أما الإضافة على الاحتمالين الأخيرين إضافة المباين إلى المباين، المباين إلى المباين إذا لم يكن بينهما مناسبة الإضافة حينئذ راح تكون من الغلط، لا يجوز إضافة المباين إلى المباين ما لم تكن هناك مناسبة. أما إذا كانت هناك مناسبة فالإضافة إضافة المباين إلى المباين تسمى إضافة لامية، بمعنى اللام. الإضافة اللامية هي التي تتضمن معنى اللام، كما في الغلام وزيد. الغلام وزيد هناك مباينة بينهما، والمباينة واضحة ولا تحتاج إلى منبه، كما أن هناك علاقة بين زيد وبين الغلام هي علاقة الاختصاص، هذا الغلام مختص بزيد، فإذا أضيف الغلام إلى زيد صارت الإضافة لامية، بمعنى اللام غلام زيد يعني غلام لزيد. فإذن إذا كانت الإضافة إضافة المباين إلى المباين وهناك مناسبة بينهما راح تكون الإضافة لامية بمعنى اللام، عقائد الإسلام يعني عقائد للإسلام. فالإضافة على الاحتمال الثاني والثالث راح تكون إضافة لامية. قال قوله من تقرير عقائد الإسلام بيان للمرام، هذا من يقول هاي من بيانية، شو تبين؟ تبين المرام. قال في تحرير المنطق والكلام وتقريب المرام، ما هو المرام؟ ما هو المرام؟ قال من تقرير عقائد الإسلام، المرام هو تقرير عقائد الإسلام، فمن بيانية تبين المرام. قال بيان للمرام والإضافة في عقائد الإسلام بيانية إن كان الإسلام عبارة عن نفس الاعتقادات، إذا كان الإسلام هو نفس العقائد نفس الاعتقادات الإضافة حينئذ راح تكون بيانية، وإن كان يعني الإسلام عبارة عن مجموع الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان، أو لا الاحتمال الثالث، أو كان الإسلام عبارة عن مجرد الإقرار باللسان فالإضافة لامية، الإضافة بمعنى اللام. ثم قال قوله جعلته تبصرة الماتن هكذا قال. قال وبعد فهذا غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام وتقريب المرام من تقرير عقائد الإسلام، جعلته يعني جعلت هذا الكتاب تبصرة لمن حاول التبصر لدى الإفهام، وتذكرة لمن أراد أن يتذكر من ذوي الأفهام. جعلته تبصرة، هذا جعل من الأفعال التي تنصب مفعولين، أصل هذين المفعولين مبتدأ وخبر، وعليه فيكون جعلته تبصرة، هاي الهاء الأولى مفعول به أول، وتبصرة المفعول به الثاني، الهاء تعود على يمن تعود على هذا. وبعد فهذا ثم شرح في أوصاف هذا الكتاب، هذا بعد ذلك قال جعلته تبصرة، هاي الهاء تعود على هذا وتبصر المفعول الثاني، وقلنا أن أصل المفعول الأول والثاني مبتدأ وخبر، يعني سابقا قبل دخول الناسخ حملت التبصرة على هذا، فيعود إشكال حمل المعنى على الذات. قلنا أن أصل المفعولين مفعولي جعل مبتدأ وخبر، المبتدأ والخبر يحمل فيهما الخبر على المبتدأ، والتبصرة اسم معنى، وهذا اسم ذات فحمل اسم المعنى على الذات، فعاد الإشكال ويعود الجواب. الجواب هو الجواب. قال جعلته تبصرة أي مبصرا، ويحتمل التجوز في الإسناد، وكذا قوله تذكرة. فقط هنا تغير الجواب الأول. احنا سابقا شنا نقول بالجواب؟ شنا نقول إما أن يكون تجوز في الإسناد على نحو المبالغة، وإما مجاز في الحدث. الآن لا، هذا المجاز في الحدث راح نلغيه ونقول شنو؟ نقول مجاز في، مجاز في الإسناد، هذا انتهينا منه. بعد مجاز في الكلمة، مجاز في الكلمة. لاحظوا، قال جعلته تبصرة. اجى الإشكال، هذا تبصرة اسم معنى، شلون تحمل على الهاء اللي تعود على هذا اللي هو اسم ذات؟ قال أي مبصرا. هاي مبصرا أي التصريفات؟ أي التصريفات هاي مبصرا؟ اسم فاعل، أحسنتم. فيقول هاي التبصرة، هاي التبصرة اللي هو مصدر بمعنى شنو؟ بمعنى اسم الفاعل. ففسر المبصر التبصرة، فسره بمبصرة، يعني قال هذا العدل بمعنى عادل. العدل بمعنى عادل، هذا أي المجازات؟ مجاز في الكلمة، مجاز في الكلمة. استعملنا كلمة في غير ما وضعت له، استعملنا المصدر وأردنا اسم الفاعل. استعمال المصدر وإرادة اسم الفاعل هذا تجود في نفس الكلمة. الكلمة المصدر موضوع لأجل أن يستعمل في الحدث. أنت حينما تجي وتستعمل المصدر الموضوع للحدث في الذات المتلبسة في الحدث، هذا تجوز في الكلمة، تجوز وتعدي على نفس معنى الكلمة. فالمحشي بعبارته هاي بالعناية مالته من قال أي، يعني أعني مبصرا بهاي العناية بهذا البيان، يريد يقول أن هناك مجاز في الكلمة. الماتن استعمل التبصرة وأراد مبصرا، استعمل المصدر وأراد اسم الفاعل. هذا الجواب الأول. طبعا هو ما أشار إلى الإشكال، رأسا إجا أشار إلى الجواب الأول، قال تبصرة يعني مبصرا، فلا تتوهم من أن حمل المعنى على الذات. لا، هذا المعنى اسم المعنى، المصدر أريد منه اسم الفاعل. فكأنك قلت زيد عادل، هذا مبصر، هذا مبصر. كل شائبة حمل المعنى على الذات ما بي كل مشكلة، هذا مبصر. قال قوله جعلته تبصرة أي مبصرا، ويحتمل هذا الجواب الثاني، ويحتمل التجوز في الإسناد مثل زيد عدل. حمل التبصرة اللي هي اسم معنى على هذا اللي هو اسم ذات لأجل المبالغة والادعاء بأن هذا الكتاب بصر وبصر وبصر حتى صار كأنه التبصرة بعينها. قال ويحتمل التجوز في الإسناد، وكذا قوله تذكرة. يقول تذكرة أيضا نفس الكلام يجري فيه. لاحظوا عبارة الماتن، قال جعلته تبصرة لمن حاول التبصر لدى الإفهام، وجعلته شنو؟ تذكرة. أيضا نفس الكلام، نفس الإشكال يجي ونفس الإجابة تجي. نقول تذكرة يعني شنو؟ يعني مذكرة. فما عندنا، ما عندنا تجوز في الإسناد، عندنا تجوز في الكلمة. تذكرة يعني مذكرا، هذا مذكر. حمل الذات على الذات، ما بي شائبة حمل المعنى على الذات، وإما لأجل المجاز في الإسناد لأجل الادعاء بأنه اتصف بالمذكرية حتى صار كأنه نفس التذكرة. ثم قال قوله لدى الإفهام بالكسر أي تفهيم. الإفهام حيث أنه مصدر متعد فلا بد له من فاعل ومفعول. لدى الإفهام، هذا الإفهام من أفهم يفهم إفهاما، مأخوذ من الرباعي المتعدي. أفهم زيد عمرا، أفهم زيد عمرا، فهو متعد. فهذا الإفهام المصدر لا بد له من فاعل ومفعول. احنا من نجي نقرأ عبارة الماتن ما نشوف في عبارة الماتن لا أكو فاعل ولا أكو مفعول. قال جعلته تبصرة لمن حاول التبصر لدى الإفهام، لدى الإفهام. هذا المصدر قلنا لا بد له من فاعل ومفعول، فإما أن يقدر الفاعل كلمة الغير والمفعول طبعا محذوفة، والمفعول ضمير أيضا محذوف يعود ويرجع إلى من الموصولة، أو بالعكس. قال جعلته تبصرة لمن حاول التبصر لدى الإفهام. لمن حاول التبصر، هاي من الموصولة، من حاول التبصر لدى الإفهام. إما أن يكون الفاعل هو الغير وطبعا محذوف، والمفعول به ضمير يعود على من أيضا محذوف، يعني حاول التبصر لدى إفهام الغير إياه. إفهام الغير، هذا الغير راح يكون فاعل، ومن إضافة المصدر إلى فاعله، وإياه هذا المفعول اللي هو الضمير اللي يعود على من، وإنما جبنا إياه لأن إياه من الضمائر المنصوبة التي تأتي في محل النصب، فيصير لمن حاول التبصر لدى إفهام الغير إياه. يعني هذا اللي يجي يتبصر، يجي يتبصر إيش وقت يتبصر؟ يتبصر في حال إفهام الغير لهذا المتبصر. وقال لمن حاول التبصر، حاول التبصر، هذا من حاول التبصر إيش وقت يتبصر؟ لدى الإفهام، يعني لدى إفهام الغير لهذا الذي يحاول التبصر. فهذا راح يرتبط بمن تفهيم الغير إياه. هذا الإفهام راح يكون فعل منه، فعل المعلم، المعلم الذي يحاول إفهام الغير اللي هو المعلم، يحاول إفهام منه، إفهام هذا من يحاول التبصر والتعلم. هذا المعنى الأول، وراح يتضح أكثر بعد من خلال المعنى الثاني، الاحتمال الثاني. وإما أن يقدر الفاعل ضميرا راجعا إلى من، والمفعول به كلمة غير المحذوفة، فراح يصير لدى، لدى إفهام، لدى إفهام الغير، لدى إفهامه الغيرة، لدى إفهامه الغير. سابقا كان الغير، كان الغير فاعل، الآن الغير صار شنو؟ صار مفعول به، قلنا الغير. وإفهامه هاي لها تصير من إضافة المصدر إلى فاعله، لدى إفهامه الغير. الأول كان، الأول كان يعود للمتعلم، الآن لدى إفهامه الغير، من اللي يفهم الغير؟ المعلم. فالأول أنا اشتبهت، الأول يعود إلى المتعلم، الثاني يعود إلى المعلم. لدى إفهامه الغير، هذا من اللي يفهم الغير؟ المعلم. الأول المعنى الأول كان لدى إفهام الغير إياه، هذا يعود إلى من؟ يعود إلى المتعلم. الماتن قال لدى الإفهام، هذا الإفهام راح أعيد، هذا الإفهام، الإفهام مصدر متعدي إلى مفعول واحد، مثل الضرب تماما، مثل الضرب، الضرب مأخوذ من الفعل المتعدي إلى فاعل واحد، فالإفهام أيضا متعدي إلى مفعول، مصدر مأخوذ من المتعدي، والمصدر العامل المأخوذ من المتعدي لا بد له من فعل، من فاعل ومفعول. فهذا الإفهام هذا المصدر اللي هو بمنزلة الضرب من الضارب ومن المضروب، من المتفهم ومن المفهم. أريد نفهم هذا الإفهام في عبارة المعتن من أي شخص صدر وعلى أي شخص وقع. هذا الإفهام نقول يحتمل فيه احتمالين، من تصدر عملية التفهيم من المعلم إلى المتعلم نقول أكو صار إفهام، نقول أكو صار إفهام. هذا الإفهام إما أن نلاحظه باعتبار الفاعل، وإما أن نلاحظه باعتبار القابل هذا المتعلم. فإذا لاحظناه باعتبار الفاعل نقول لدى تفهيمه الغيرة، باعتبار هو صادر منين؟ صادر من المعلم من الفاعل. نقول لدى إفهامه الغيرة يعني المتعلم، فهذا إفهامه الغير راح يكون الفاعل، فاعل الإفهام منه المعلم، والغيرة راح يكون عائد عليه من؟ عائد على المتعلم. وإما لا نلاحظ الإفهام باعتبار القابل باعتبار المتعلم، نقول لدى تفهيم الغير إياه، لدى تفهيم الغير. هذا تفهيم الغير من إضافة المصدر إلى فاعله إياه اللي هو المتعلم، لدى تفهيم الغير إياه، مو لدى تفهيمه الغير اللي هو صادر من المعلم، لا، لدى تفهيم الغير إياه يعني للمتعلم. الغير منه؟ اللي هو المعلم. فعلى الأول راح يصير للمعلم، على الثاني راح يصير للمتعلم. فهذا جعلته تبصرة المن، يقول احنا نريد نفهم تبصرة. هذا المصنف جعل الكتاب تبصرة المن، تبصرة للمعلم لو تبصرة للمتعلم. احنا هذا كله من اجل ان نفهم هاي تبصرة المن، للمعلم لو للمتعلم. فجعلته تبصرة لمن حاول التبصر، زين هم الكل يحاولون التبصر، لدى الإفهام. هذا لدى الإفهام هذا المصدر ملاحظ به الفاعل، ملاحظ به القابل، ملاحظ به المعلم، لو ملاحظ به المتعلم. نقول به احتمالين هذا التفهيم، إما أن نلاحظه باعتبار المعلم فيصير تفهيم الغير أو تفهيمه الغير. هذا المعلم حينما يجي يعلم الآخرين يحاول التبصر من خلال هذا الكتاب عند تفهيمه الغيرة. واحتمال آخر أن يكون هذا الكتاب مجعول تبصرة المن، مجعول تبصرة للمتعلم لدى تفهيم الغير إياه، حينما يفهم المعلم، حينما يفهم المعلم المتعلمة، هذا المتعلم يجعل شنو؟ يجعل الكتاب تبصرة. فجعلته تبصرة لمن حاول الإفهام لدى تفهيم الغير إياه يعني المتعلم. قال قوله لدى الإفهام بالكسر، يعني كسر الهمزة، إفهام أي تفهيم. هذا الإفهام مصدر بمعنى التفهيم، أي تفهيم الغير إياه. هاي تفهيم الغير إياه، هاي إياه تعود على من؟ تعود على من الموصولة الواردة في عبارة الماتن. تفهيم الغير، هذا الغير فاعل التفهيم اللي هو من هو؟ المعلم. فاعل التفهيم المعلم، إياه تعود على المتعلم. فيقول التفهيم هذا تفهيم المعلم، تفهيم المعلم للمتعلم، أو تفهيمه للغير. هاي الها عليما في تفهيمه المعلم، أحسن، هاي من إضافة المصدر إلى فاعله. وللغير، هاي لو قايل الغير يصير أحسن حتى يتضح كونه مفعول به. تفهيم المعلم للغير اللي هو المتعلم. فالتفهيم الأول منو فاعله؟ المتعلم. والتفهيم الثاني منو فاعله؟ من هنا قال والأول للمتعلم والثاني للمعلم. الأول يعني إذا كان تفهيم الغير إياه، هذا معناه للمتعلم، أو تفهيمه للغير معناه للمعلم. فيقول الأول للمتعلم، يعني إذا كان أنت تفهم من الإفهام يعني تفهيم الغير إياه، فيكون تبصر علما للمتعلم. وإذا كان تفهم من الإفهام تفهيمه الغير، راح يكون هذا تبصر علما تبصر للمعلم. فالأول للمتعلم يعني الأول، يعني على الاحتمال الأول راح يكون أولى تبصر علما تبصر للمتعلم، والثاني للمعلم. واضحة؟ لو أعيدها إجمالا، أعيدها واضحة شيخ علي؟ واضحة أكيد. ثم قال قوله من ذوي الأفهام بفتح الهمزة جمع الفهم. الأفهام جمع فهم، بمقابل الإفهام اللي تقدم المحشي قاعد يصر يقول الأولى مكسورة والثانية مفتوحة. الأولى الإفهام اللي هو مصدر بمعنى التفهيم، والثاني الأفهام اللي هو جمع الفهم، هنا إذن يكون جمع اللي هو جمع للفهم. هذا الجار والمجرور اللي المحشي عبر عنه الظرف مجازا، هذا الجار والمجرور من ذوي الأفهام، ما هو إعرابه؟ شنو إعراب هذا الظرف؟ شنو إعراب هذا الجار والمجرور؟ يذكر احتمالين. احتمال أن يكون حال، الاحتمال الأول أن يكون حالا من فاعل التذكر، من فاعل يتذكر. قال جعلته تبصرة لمن حاول التبصر لدى الإفهام، وجعلته تذكرة لمن أراد أن يتذكر من ذوي الأفهام، يعني لمن أراد أن يتذكر حال كون هذا المتذكر إنسان من ذوي الأفهام. فمن ذوي الأفهام هذا الجار والمجرور متعلقان بحال من فاعل يتذكر. وعليه حينئذ تكون العبارة للمعلم، فإن الذي يكون من ذوي الأفهام عادة هو المعلم. لاحظوا، وتذكرة لمن أراد أن يتذكر من ذوي الأفهام. تذكرة لمن جعلت تذكرة؟ تذكرة للمعلم الذي يريد أن يتذكر، حال كون هذا المعلم الذي يريد أن يتذكر من ذوي الأفهام. قال قوله من ذوي الأفهام بفتح الهمزة جمع الفهم، والظرف إما في موضع الحال من فاعل يتذكر أو متعلق بيتذكر. هذا يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين. Thank you.